الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روى الكليني عن العده مسندا عن عمرو بن ابي المقدام قال املى علي هذا الدعاء ابو عبد الله عليه السلام وهو جامع للدنيا والاخره تقول بعد حمد الله والثناء عليه وأنت الله لا إله إلا أنت الغائب الشاهد. المقصود أن وصف الغياب والشهود كلاهما أطلق على الله جل وعلا في عين كونه شاهدا غائبا، لأن غيابه ليست بمثل غياب سائر الأشياء كما أن شهوده ليس مثل شهود سائر الأشياء. يعني الشهود والغياب في الله ليستا متناقضتين، ليس متناقضين في المخلوق، لو شاهد لو غائب، لو موجود حاضر يمنا، لو ما موجود غائب علينا. أما أن يكون حاضرا وغائبا ما يصير. إذن الشهود والغياب في الله بغير معنى، هذا من أدلة الاشتراك اللفظي. لو كان بنفس المعنى الذي يطلق في المخلوق لم يكن وجه للجمع بين هذين المتناقضين. في الله جل وعلا شهوده ليس بمعنى إحاطتنا عليه علما مثل شهودنا لسائر الأشياء، ليس مع الإحاطة، بل هو المحيط علينا، بل هو نور السماوات والأرض، مصدر النور، مصدر الظهور هو. فكونه شاهدا يعني أن معرفتنا به إنما هي به جل وعلا، معرفة شهودية. شهود ليس بمعنى العلم الحضوري الذي عند المناطق والفلاسفة، كثيرا ما يشتبه يعني بعد اختلط بين الأمرين، لأن العلم الحضوري على ما يقولون هو عبارة عن اتحاد العالم بالمعلوم. يقول علم الحضوري هو علم النفس بالنفس وبحالات النفس، حضور المعلوم عند العالم اتحاده معه. هذا لا يمكن في الله، لأنه لا يمكن اتحاد المخلوق مع الخالق، الخالق مباين مع المخلوق. نعم القائل بوحدة الوجود يقول بالعلم الحضوري، نحن لا نقول، نحن نقول بكمال البينونة. فالشهود الذي نقول شوف أشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد يعني شهود، هذا الشهود معناه الظهور الذاتي لله جل وعلا بالله في شدة غير متناهية. يعني ليست معرفته معرفة غيابية، ليس بأنك تستدل على الغائب بالحاضر، تجعل الحاضر دليلا على الغائب بحيث يكون حاكيا. هو شاهد حاضر مثل ما أنت تستدل بالمعلومات على نور العقل، بالمعقولات على نور العقل، عندك شيء نور العقل هذه المعقولات شاهدة عليه، أو بالمنورات على النور المحسوس، نور موجود ليس غائب. واستدلالك بهذه المنورات على النور ليس من باب الحكاية، يعني ليست هذا الحجر يحكي عن النور، هذا الحجر شيء ظلماني ليس نوراني، ليست صفة هذا الحجر هي صفة النور، مباين معه في الصفة صحيح نوراني هذه ظلمانية. معلومات أشياء ظلمانية. النور نور علم. فاستدلالك بالمعلومات على نور العلم، يعني واحد إذا أنكر العلم قال لا يوجد علم، صفصتي أقول له ألا تعرف نفسك؟ ألا تعرف أفعالك؟ ألا تعرفني؟ ألا تعرف أنك موجود؟ يقول نعم. فهذه المعلومات دليل على وجود نور العلم، لكن ليس بمعنى الحكاية أن نور العلم شيء غائب وهذه الأمور حاضرة وتحكي عن الغائب. لا، أصلا بنور العلم عرفت هذه الأمور. لولا عندك نور العلم كيف تعرف نفسك؟ كيف تعرف الأشياء؟ بنور العلم عرفتها وتجعلها آية، آيتيتها ليس بمعنى أنها غائب وتحكي عنها. إذن هو شاهد جيد، وغائب غيابه، أي غيابه عن الحواس، غيابه عن العقول، غيابه عن الأوهام، عن الأبصار، لا يحيط به، ما يمكنك أن تحيط به أبدا. فالغياب بمعنى عدم الإحاطة، يعني غاب عن حواسك. إذا غاب كيف تقر به؟ لا أعرفه به، ليس بالحواس، ليس بالإدراكات البشرية. قلنا هذه حضورة البشر، حينما تقول له جميع قوى الإدراكية للبشر عاجزة عن نيل الرب، يقول إذن لا أقر به. أقول هناك طريق آخر وهو معرفة الرب بالرب، معرفة الله بالله. إذن وصف الغياب والشهود كلاهما صادقان على الله جل وعلا، الغائب الشاهد. وروى الصدوق مسندا عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله التوحيد ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره. وصف البطون والظهور كلاهما ماكو تناقض في الله، لأن ظهوره عين بطونه وبطونه عين ظهوره. نعم، ظهوره ليس ظهور بالغير، لو كان ظهور بالغير لم يكن باطنا، لأن ذلك الغير بمقدار الذي يظهر ليس باطن. الآن انظر مثلا، أنت ترى ظاهر هذه المحفظة، ها، حينما هذا المقدار ليس باطن، بالمقدار الذي تراه ليس باطن، المقدار الذي لا تراه باطن. يعني وإذا صار ظاهر بعد ذاك هم باطن، لو ظهر لو باطن، بالمقدار الذي يظهر بعد ماكو بطون. هذه فيما إذا كان تعرفه بغيره، هو ليس عين النور، عين العلم تعرفه بغيره. أما إذا تعرفه به فبالمقدار الذي يظهر لك نفس ذلك المقدار باطن، لأن نفس ذلك المقدار لا تحيط به أنت، فقد عرفته بين الحدين، فقد هذا بين التعطيل والتشبيه، في عين ظهوره باطن. ليس أنه قد يتوهم أنه مثلا العياذ بالله السطح الظاهر من الله ظاهر، بس جوا داخل الله ما ندري شنو. الله ليس له ليس أجواف، الله الصمد، ما عنده ظهور بطون، يعني مثل عياذ بالله ظاهر البيت وداخل البيت، ليس هكذا. هذا شرك، هذا توهم. تتصور الله، يتصور الله فشيء مثلا كرة كبيرة، شيء مثلا أنت ترى ظاهره وما ترى باطنه. لا، الله جل وعلا كل ما ترى منه ظاهرا نفسه باطن، لأن ظهوره ظهور به وليس بعقلك، ليس بوهمك، هذا باطن عن عقلك وعن وهمك وعن كل قواك الإدراكية. فأنت ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره، حاضر غير محدود وغائب غير مفقود. هنا شوية تفسر أكثر، حاضر لكن غير محدود، حضور ليس حضور محدود، الحضور الذي ينافي الغياب حضور محدود إذا كان حاضرا بغيره، هو غائب لكن غيابه ليس بالفقدان، يعني عزلة. الآن إذا شيء غائب يعني معزول عنه، مفقود، مفقود يعني فقدناه، يعني مجهول، يعني مظلم، غيابه ليس بهذا المعنى. وروى إذن أبي محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي لا عليك دعني لولا تعاليم الوحي البشر بفكره البشري هل كان يصل إلى هذا المستوى من التوحيد إلى يومنا هذا؟ شوفوا هذا معجزة الوحي. إلى يومنا هذا البشر حينما أراد أن يتكلم بقدرته البشرية لو قال بالتعطيل لو قال بالتشبيه، لو تعطيل لو تشبيه، ماكو شيء ثالث. ما هذه المعارف عجزت البشر من أن يصل إليها. هذا معارف أحياني نفس هذه دليل على إعجاز الدين، أن هذا الدين إلهي ليس بشري. يعني شوف أنت قايس بين كلام الوحي وكلام البشر. الآن كلام البشر أنا غاية ما توصل إليه البشر بعد مجيء هذه الكلمات، إما معرفتهم بالله يقول معرفة حضورية يعني فناء في الله، فناء يعني اتحاد مع الله مثل الموج والبحر، إما يقول بالفناء اتحاد المخلوق مع الخالق هذا العارف، أو الفيلسوف يقول بالمعرفة بالوجه والعنوان وجوه عناوين الله يجعله شيء غائب يمن على الله بهذه الأمور الحاضرة، هذه الأمور الحاضرة تكون مظهرة للغائب كأنما هذه لها فضل على الله، لولا هذه ما كانت تعرف الله. شو هذا غاية معرفة البشر، وكلاهما صغر الكبير ما قدر وحق قدري، سواء الاتحاد وحدة يعني هو اتحاد اللامتناهي مع المتناهي، شلون هذا يلزم التغيير، يلزم صفات المخلوق، صفات الضعف، صفات الفاق، كيف تتحد مع الخالق صغر الكبير، أو المعرفة بالوجه والأمور، معرفة غيابية، معرفة حكاية ينتج على الصفات حكاية عنه، يقول لو هذا لو هذا، أما أن يكون غائبا غير مفهود حاضرا غير محدود هذا لم يصل إلى البشر، هذا مختص بالوحي. الفقيه القمي مسندا عن أبي أبي البختري وهب ابن وهب القرشي عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد قال هو، شوف شلون يفسر الإمام، الله أكبر، هو اسم، هو اسم من أسماء الله، مكنى اسم بالكناية مو بالتصريح، مشار إلى غائب لكن غيابه أي غياب، فالهاء تنبيه على معنى ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس. هو هاء يعني الثابت، واو يعني الغائب، يعني الثابت الغائب، ثابت أي لا يمكنك أن تنكره، ثابت حق يعني عدم التعطيل،
موجود،
غائب أي عدم التشبيه، غاب عن حواسك. هو إشارة إلى المعرفة بين حدين، هو لا إله إلا هو، هو من أعظم أسماء الله جل وعلا، بل أعرف من كلمة الجلالة الله. شوف في سورة التوحيد تقول قل هو الله، المبتدأ أعرف من الخبر دائما. أنت تقول هو زيد، هو زيد، هو أعرف من زيد، أنت ما كنت تعرف زيد، أنت تعرفه هذا شوفه بس ما تدري اسمه زيد، هو زيد. الناس كلهم يعرفون الله بفطرته لكن ما يعرفون أن هذا اسمه الله. الأنبياء جاءوا قالوا هو ذاك الذي أنت التجأت إليه في البأس والضراء بقلبك، هو الله المعروف الفطري، الله الثابت الغائب الذي تتذرع إليه، الذي بفطرتك تعرفه، هذا ليس شمس ولا قمر، هو الله. قل هو الله من أعظم أسماء الله اسمه، هو الإمام يقول إشارة إلى الثابت الغائب.
شكرا، هو اسم الظاهر لازم يكون أعرف؟
لا، الضمير أعرف من اسم الظاهر.
كيف؟
هذا كل علماء النحو يقول الضمير أعرف من اسم الله. أنت زيد هو عمرو الضمير أعرف موجود في علم النحو. الصرف إشارة إلى الغائب عن الحواس، فالهاء تثبيت للثابت، فالواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار، وغيابه يفسر الإمام غيابه يعني ليس بفقدانه، ليس بكونه مظلما غير ثابتين. شوف عن درك الأبصار ولمس الحواس. هسه يجي يقول لي مرتبة غيب الغيوب، مولانا شنو غيبه؟ هذا غيابه ليس ينافي إثباته. الله جل وعلا غائب، لكن مو أنه لا اسم له لا رسم له، يعني لا تعرفه لا تثبته، وفي عين غيابه ظاهر. شوف هذا البشر ما يفهمه. البشر يقول مرتبة غيب الغيوب بعد ليس ظاهر، تلك المرتبة فقط غائب. الإمام يقول لا، هو غائب وهو حاضر وهو شاهد وهو ثابت. هو يعني في عين غيابه حاضر، ليس أنه مرتبة غيب الغيوب شيء آخر غير. نقول أن نحن يظهر لنا مرتبة الأسماء والصفات، مرتبة غيب الغيوب نفس تلك المرتبة ظاهرة ونفسه غائبة، لكن غياب يعني غياب عن درك الأقول. أنت تريد أن تدركه بعقلك بوهمك، فلا ترى تناقض بين غيابه وحضوره ومعرفته وإثباته. تقول إذا غائب إذا ما أثبته، إذا أثبته إذا مو غائب، كيف أثبت ما لا ما هو غائب عني؟ يعني كيف أصدق بلا تصور؟ هذه مشكلتك أنت. أنت ترى أن المعرفة طريقه فقط بأن عقلك يحيط به بالمعروف، وهمك يحيط بالمعروف، بصرك يحيط بالمبصر. لو ماكو إحاطة ماكو معرفة. هذا رأيك أنت، خلفية رأيك هو هذا. فلا ترى تنافي بين الظهور والغياب. تقول معرفة غير الغيوب لا نعرفه، مرتبة الأسماء نعرفه. لا، شوف غيابه غياب عن درك الأبصار ولمس الحواس، وأنه تعالى منزه عن ذلك، بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواس. هذا هم تعليل. وكذلك العقول، هو خالق العقول. كيف العقل يدرك ويدرك خالقه؟ الخالق محيط بالعقل، ليس العقل محيط بالخالق. لا يبعد أن يقال إن في لفظ هو الوارد في عدة من الآيات الكريمة في القرآن، كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ غيره من الآيات، تأييدا على ذلك. على هذا المعنى الفصل السابع التفكر والتكلم في ذاته تعالى ونعوته جل ثناؤه. تنقيه البحث في ذلك في ضمن أمور. الأمر الأول، قد اتضح مما أوردنا من الآيات الكثيرة والروايات المتواترة أن مآل هذه الآيات والروايات ليس إلا التذكير والتنبيه على رفع الغفلة والنسيان طارئ على الإنسان بعد كونه عارفا بالله سبحانه. يعني الإنسان كان عارفا بالله من عالم الذر، هذه خلاصة ما مر في فصول سابق، فعرض عليه النسيان، عرض عليه الغفلة. الأنبياء جاءوا لإزالة هذه الغفلة، لم يأتي الأنبياء لإحداث المعرفة. يعني ليست الخطوة الابتدائية في هذه الدنيا، الخطوة البدائية من عالم الذر. هذه الدنيا تذكير للمعروف الفطري، والنسيان الطارئ على الإنسان بعد كونه عارفا بالله سبحانه. وهذه المعرفة ليس للعباد فيها صنع ولا تكسب ولا تكلف لهم في تحصيلها، إنما هي فعله سبحانه مستقيما، لأن المخلوق قواه الإدراكية عاجزة عن نيل الرب، فإذن ليس له صنع. لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. هذا برهان عقلي. المظهر لابد أن يكون أجلى وأنور من المظهر. المعرف لابد أن يكون أعرف من المعرف، أليس؟ فأي نور أنور من الله تتوقع منه ينور الله لك؟ إذن المعرفة صنع الله، ليس للعباد فيها صنع. وقد تعرف لعباده بما شاء وأراد من مراتب المعرفة، لا بما شاء وأراد. قلنا في هذا النمط من المعرفة أمر قبض المعرفة وبسطها بيد الله، ليس بيد العبد. العبد فقد يعرض نفسه، أما أنه بأي مقدار يعرف الرب هو بيد الرب، لأن أمره بيد المعروف المتعال. وسواء في ذلك معرفة ذاته ونعوته ومعاني أسمائه جل ثناؤه. لا تقل أن ذاته نعم لا يعرف إلا به، أما صفاته يعرف بالعقل. هذا الكلام القائل بالاشتراك المعنوي يقول ذات الله محجوب عن العقول، لكن صفاته يتصور. لماذا؟ لأنه إذا قال بالاشتراك المعنوي يعني نفس المعنى الموجود في المخلوق هو في الخالق. اشتراك في المعنى، صح لو لا؟ اشتراك المعنى هو هذا المعنى، يعني هو معنى واحد له مصداقين. إذن هذا المعنى معقول متصور في المخلوق والخالق. لا، الله لا يتصور، صفاته لا تتصور. هذا برهان قاطع على نفي الاشتراك المعنى وإثبات الاشتراك اللفظي في الأسماء والصفات. الاشتراك المعنوي يعني الوحدة في المعنى يلزم منه أن يكون صفات الله أمور متصورة معقولة قابلة للنيل بالعقل البشري، لأن تلك الصفات لها معنى، والله والخالق مشتركان في هذا المعنى. ذلك المعنى في المخلوق متصور، إذن في الخالق متصور. لا، صفاته إما هو عين ذاته كمالات الذات، كما الذات لا يتصور كذلك الصفات، أو من أسمائه ونعوته جل شأنه، تلك أيضا لا يمكن تصورها فوق مرتبة عقولنا وحواسنا. إذن سواء في ذلك معرفة ذاتي ونعوتي وأسمائه جل ثناه. وقد تفضل سبحانه بهذا التعريف تعريفا حقا حقيقيا خارجا عن الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، بالنسبة إلى جميع العارفين حتى معرفة المقربين والكاملين من الموحدين. يعني مو أن المقربين الكاملين في المعرفة بعد ينالون الرب بأقولهم، هم معرفتهم يخرج عن الحدين. يعني إذا بلغوا هذا مثلا، كان يقولون بعض الفلاسفة قالوا ما ورد في نهي التفكر في الله هذا للعوام، للناس البسطاء، أما لا ذول مثلا إذا وصلوا إلى بعض المقامات أولياء الله لا يتفكرون في الله. رسول الله بعد أعظم من رسول الله. رسول الله وهو في المعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بعد أقرب من هذا المكان تريد لتتصور مخلوق يتقرب إلى الله أكثر من هذا. في ذلك المقام يقول سبحانه أن ينزه ربه، يقول الله أكبر من أن يوصف. تشريع الصلاة كان هناك. في ذلك المقام يسجد لربي سبحان ربي العظيم وبحمده تنزيه. وهو في ذلك المقام يقول يا رب أنا ما أحيط بك علما. وكيف أنت تقول مثلا
سبحني وسبحه؟
حتى معرفة المقربين والكاملين. هنا عندنا جاي أذكر نقاط حتى نبرهن لكم أن التفكر في الذات من الأمور من الأقلاط ومستحيل أساسا. تارة شوفوا تارة يقال لك لا تتفكر في هذه المسألة. يعني بإمكانك أن تتفكر لكن مانع تشريعي. فمن تفكر في المعصية ينجر إليها، لا تتفكر. تارة أصلا ما ممكن التفكر، إذا تتفكر تيه جنن تصير مجنون كما في روايات موجودة. من تفكر في ذات الله ألزمه الله التيه لا يوم القيامة. وبالفعل شاهدنا الذين تفكروا في ذات الله صاروا مجانين، صاروا مجانين، ما يعني ما تحيط به فتتجنب. ومع أنه نفس التفكر في الله هو هتكون للساحة الرساحة الربوبية. لماذا؟ لأنك تتفكر في الشيء الذي تهيمن عليه، فكرك يحيط به. حينما تفكرت في الله يعني أنك خلفيتك أن الله بإمكانك أن تناله، بإمكانك أن تحيط به. إن صغرت الله ما قدر الله حق قدره. فإذن في الأمر الأول ينبه بأن طريق معرفة الله إنما هو تعريف الله، ليس بالتفكر، تفكر في الذات، التعريف من الله جل وعلا هو عرف، سواء في ذلك العارفين الكملين أو غيرهم من المقربين. الأمر الثاني، العباد العارفون به تعالى بتعريفه سبحانه يتمكنون من جميع التمجيدات والتعظيمات والتقديسات حين قاموا بين يديه سبحانه في مقاماتهم الكريمة ومواقفهم الجليلة، وقد أكرمهم الله سبحانه بأنواع من كراماته وبدائع من أنعامه. يعني إذا عرفت الله بعد تتمكن من تمجيد الله بأنواع التمجيدات التي هو مجد نفسه بها، تسبحه وتثني عليه بما أثنى نفسه بذلك الثناء. واضح أن هذا التعريف ليس من باب القطع بوجوده وتصوره تعالى بالوجوه والعناوين العامة. هذا التعريف مو تعريف يعني بالوجوه والعناوين تتصوره ثم تقطع به. هذه المعرفة حتى في المخلوق نحن لا نقول به، حتى معرفة المخلوق ليس بالتصور والتصديق. التصور والتصديق خطأ تفسير العلم بهما، لأن التصور الذي تتصوره أنت ليس دائما مطابق للواقع. لأجل أن تعتقد به لابد من أن ينكشف لك مطابقة الصورة الذهنية مع الواقع الخارجي. إذا قلت أن العلم بالواقع الخارجي مباشرة غير ممكن فقط من طريق الصورة، فكيف تعرف بتطابقه مع الخارج، مطابقته مع الخارج؟ أليس قالوا في المنطق العلم صورة حصلة من الشيء عند النفس؟ خب هذه الصورة حصلت عند النفس، من أين تقول هذه الصورة واقع عن صورة ذلك الشيء؟ من أين تحكم؟ هذا جزاف. إلا إذا كان لك طريق لمعرفة الواقع، آنذاك ترى الواقع وترى الصورة تحكم بالمطابق وعدم المطابق. أما ما دام أنت لا ترى إلا الصورة ما ترى الواقع، كيف تحكم بالمطابق؟ أنا الآن أريك صورة لشخص، أقول لك هذه الصورة تطابق توافق مع صاحبها، أنت تقول أنا ما رأيت صاحب هذه الصورة، وتحكم. شلون أحكم؟ ما رأيت صاحب هذه الصورة، خاف بها فبركة، خاف فوتوشوب، خاف تغيير، ما أدري أنا، خاف كذب. كون أرى الواقع. أساسا لو كان العلم، طريق العلم هي انطباع الصور، وتلك الصور تصير واجهة للخارج ثم التصديق، هذا سفسته، هذا انسداد لباب العلم. العلم هو الذي يظهر عين الواقع وليس صورة الواقع. العلم نور يظهر لك الواقع عيانا، ماكو واسطة بين العالم والمعلوم، العالم يعلم المعلومة ببركة نور العلم. نور العلم حقيقة مقدسة خارجة عن ذات الإنسان، تارة يستضيء الإنسان بذلك النور فيرى الواقع، يرى الواقع. نعم بعدما رأى الواقع يمكن أن يتصوره إذا كان قابلا للتصور، وأن علمه هي الصور، الصورة الحاصلة لا يمكن ميز صوابها عن خطائها. كذلك القاطع، القاطع أيضا ليس دائما مصيب، القاطع أيضا مصيب ومخطئ. ماكو قاطع خلاف الواقع؟ ماكو واحد يقطع بمسألة وهو خلاف الواقع؟ كم من عندنا من قطعين متعارضين وما يصير كلاهما مطابق الواقع؟ القاطع ليس حيث ذاته الإصابة، القاطع يصيب ويخطئ. لو كان العلم عبارة عن القاطع والقطع مصيب ومخطئ، كيف نميز صوابه عن خطئه؟ بالقطع نفسه هو يصيب ويخطئ، بغيره ما عندنا شيء آخر، لأن أنت قلت العلم هو هذا، أساس صفصته هو هذه المسألة. أصلا يلزم إفحام الأنبياء، يعني النبي حينما يأتي إلى قومه ويقول لقومه اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يعني هداية على هذا المبنى نتكلم. لو كان العلم الذي يدعو إليه الأنبياء هو القطع المنطقي، تعالوا أسويكم تقطعون بأن الله موجود وأن الشريعة حق، يقولون نحن الآن ما حصل لنا القاطع. نعم لو اتبعناك يحصل لنا القاطع، لكن أسألك سؤال، يعني الأمة يخاطب النبي، أسألك سؤال، هل القاطع ذاتا مصيب للواقع؟ حقيقة القاطع إذا حصل لنا القاطع شيء ذاتيه الإصابة للواقع؟ يقول لا، لأن لو يقول نعم هو الأمة يقول نحن على القاطعون بأن الأصنام هي حق وإذا مصيب. فشي يقول النبي؟ يقول لا، قطع الذي سيحصل لكم مصيب، مو كل قطع، ذاك القطع مصيب. يقول ما الدليل على أن ذاك مصيب؟ بماذا؟ يقول ماذا يقول النبي؟ يقول أنا عندي بس قطع، تعالوا ستقطعون. يقول نحن على عندنا قطع بشيء آخر، يعني ما شنو اللي يميزك يفضلك علينا؟ ها قاطعون بأن أصنام حقه، أنت هم تقول تعال حتى تصير قطع بالله حق، هو قطع ذاته ليس إصابة ولا عدم إصابة، شنو الفرق بينهم؟ ليش
بدلالة الله
ليش نترك قطع أنا ونأخذ قطعك؟ إفحام الأنبياء. شوف شوف هذا العلم البشري، هذا العلم المنطقي، هذا منطق الأرسطو، هذا الذي البشر يتبجح به، هو علمه هذا، العلم الذي جاء به البشر هذا، هذا نهايته. أما العلم الإلهي لا، نقول قد جاءكم من الله نور، نور يعني ماذا؟ يريك متن الواقع. فالنبي يدعي نفس الدعوة، كلامنا مو في الدليل، نفس ادعاء النبي، النبي ما يدعو إلى القاطع، يدعو إلى رؤية الواقع نور. الأمة تخاطبه هل هذا مصيب؟ أم نعم النور لا ظلمة فيه، يخرجكم من الظلمات إلى النور، مو إلى صورة النور، إلى القطع لكون النور ولو كنتم في الظلمات. القطع قد إنسان يقطع أنه في النور وهو في الظلمات، لا يدعو إلى القطع، يدعو إلى النور، نور حقيقة، يخرجكم من الظلمات إلى النور. فأساساً شوف دعوة النبي غير دعوة الفيلسوف، في أصل الدعوة مختلفين، هذا يدعو للقطع الذي لا مميز لصوابه لمصيبه أن مخطئه، أو للصورة الذهنية التي أبداً لا يمكن أساساً الحكم بمطابقته للواقع. النبي يدعو لماذا؟ يدعو للهداية للصراط المستقيم للنور للرشاد للشفاء لما في الصدور. تبيان، شوف تبيان البيان بينة، قد جاءكم من الله بينات بصائر، بصائر من ربكم يعني برؤية الواقع. هذا دعوة النبي، هذا دعوة الفيلسوف. شوف أنا في أصل الدعوة مختلفة، فالقطع المنطقي والصورة الحاصلة هذا ليس بعلم بتاتا، هذه صفصطة. العلم إذا ماكو علم خب خلينا نرجح، إذا يوجد علم، إذا نحن واقعيون، إذا نحن نقول أن الوصول للواقعيات أمر ممكن، لابد أن لا يكون الموصل للواقعيات هو القاط والصورة الذهنية تصور وتصديق. أكو شيء آخر لابد من إقرار به، ولو كان الذي الآية الذي توصلنا للواقعيات منحصر في القناة والصورة الذهنية وهما ليست الإصابة دعمية لهما، ليس من ذاتيهما الإصابة، فكيف أنت تدعي أنك وصلت للواقع؟ لابد تصير شكاكي. فالذي يخرجنا عن الشكاكية عن السفسطة للواقعية الاعتراف بنور العلم الواقعي المظهر للحقائق. هذا بداية افتراق الطريق بين طريق الأنبياء وطريق البشر في تعريف العلم حتى نصل لمعرفة الله سبحانه وتعالى.